بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 53.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الند المثل والنظير، وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات: أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجدوا ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم، بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية من سورة البقرة. مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب، مناسبة الباب للكتاب بيانه أو بيان المناسبة، أقول من المتقرر أن من تحقيق التوحيد لله رب العالمين الاحتراز من الألفاظ الشركية، وإن لم يقصد بها المرء معنى لا يجوز، بل ربما جرت على لسانه سهوا، وهذا مثال. وهذه الألفاظ، ماذا أعني بمثال؟ يعني أنها جرت على لسانه ماذا؟ سهوا. هذا قصدي بالمثال، أنه على سبيل المثال أن تجري على لسانه سهوا. هذه الألفاظ تنافي كمال التوحيد الواجب، لذا يجب الحذر منها، ومن تلك الألفاظ اتخاذ الند لله تعالى لفظا، وهذا الاتخاذ، من حيث اللفظ، هو من الشرك الأصغر، ما لم يصحبه اعتقاد، فإن صحبه اعتقاد صار من الشرك الأكبر، ذكر الشارح معنى الند، وهو المثل والنظير،
ثم ذكر قال: وهذه الآية، آية البقرة يعني آية الباب، في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. ماذا يريد رحمه الله بقوله وهذه الآية في سياق قوله؟ المراد أن هذه الآية التي استدل بها في الباب سبقت بمقدمات، أن هذه الآية سبقت بمقدمات مهمة. من أين بدأت المقدمات؟ من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآيات، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا مبدأ المقدمات، هذا مبدأ المقدمات، وهو النداء للناس كافة بوجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة. إذن هذه الآية التي معنا متعلقة بمقدمات سبقتها، وهذه يعني الآيات: فلا تجعلوا لله أندادا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. هذه وإن كانت، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كانت في الشرك الأكبر، وإن كانت في ماذا؟ في الشرك الأكبر، فإن السلف رحمهم الله يحتجون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، على الشرك الأصغر، كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكما ذكره المصنف رحمه الله أن هذه الألفاظ من ألفاظ ماذا؟ الشرك الأصغر. واضح؟ فإذن يجب الانتباه إلى هذه الألفاظ ووجوب ماذا؟ اجتنابها، وإن لم يقصد المرء بها معنى لا يجوز كما مر في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. هذه اللفظة أندادا عامة تشمل اتخاذ الأنداد، سواء كان هذا الاتخاذ داخل في الشرك الأكبر أو داخل في الشرك الأصغر. وبيانه أو وجه الاستدلال منه أن لفظة أنداد نكرة جاءت في سياق النهي، نكرة جاءت في سياق النهي فتعم. الاتخاذ الند، اتخاذ الند لله منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، كما مر أكبر وأصغر، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دال على ذلك. وذكر أقوالا عديدة رحمه الله في بيان هذه الآية ومعناها، وذكر حديثا طويلا حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في الصحيح والحاكم والطيالسي والآجري في الشريعة والبخاري قبله في التاريخ الكبير، كلهم من طريق يحيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث ابن الحارث به. هذا الحديث صححه الحفاظ ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وتابعهم على التصحيح العلامة الألباني رحمه الله، وهو كذلك، أعني أنه حديث صحيح، وقد حسنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير. وحكم العلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن كما رأيتم في الشرح، قال: هذا حديث حسن. والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ومن عدم الإشراك به الإشراك ماذا؟ في الألفاظ واتخاذ الند في الأفضاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى.
ثم أورد الإمام رحمه الله قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية، في آية البقرة، وذكر معنى الأنداد وهو الشرك الخفي. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة أو يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. هذا الأثر كما قال الإمام رحمه الله رواه ابن أبي حاتم في التفسير. هذا الأثر قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه العجاب في بيان الأسباب، وحسن إسناده العلامة الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ومثله الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وهو أثر ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأقل أحواله أنه حسن. وهنا أنبه إلى أمرين أو على أمرين متعلقين بهذا الأثر. الأمر الأول أن هذا القول من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يشتمل كما قال الشارح بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى، أي بالتنبيه بالشرك الأصغر على الشرك ماذا؟ الأكبر. فإذا كان أمر الشرك الأصغر كذلك، لأنه قال في آخر: هذا كله به ماذا؟ شرك، والشرك أمره عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب الانتباه إلى خطورة ماذا؟ الوقوع في ماذا؟ في الشرك، ولو كان أصغرا. أما الأكبر فخطير جدا، ومثله في الخطورة أيضا الأصغر، لأنه يجر إلى ما هو أعظم وأدهى. إذن هو تنبيه بالأدنى على الأعلى. الأمر الثاني أن هذه أمور خفية في الناس، هذه أمور مثل هذه الألفاظ التي تجري على الألسنة: وحياتك وحياة فلان، ولولا فلان وفلان، ولولا كما يقال الحارس ما جاءنا اللص، ولولا إلى آخره. هذه ألفاظ تجري أو خفية على في يعني أمور خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها، بل لا يعرفها إلا قلة من الناس، إلا قلة من الناس ممن وفقه الله لمعرفة الحق من الباطل وتمييزه. وضرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على هذا الخفاء الذي ذكرته أنها خفية، ضرب بها مثلا بخفائها بدبيب النمل، قال: أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. إذا ضرب بخفائها بدبيب النمل، المراد أثر النمل. هل يمكن أن ترى أثر النمل حتى ولو كان عندك جميع أنواع الإضاءات؟ لا يمكن أن يرى، فكيف إذا كان هذا الأثر على ماذا؟ على صخرة أو صفاء التي هي الصخرة السوداء وفي ظلمة ماذا؟ الليل. إذن هذا يدل على شدة الخفاء، على شدة ماذا؟ الخفاء، وأن هذا الخفاء الشديد على كثير ممن يدعي الإسلام. وأيضا يدل على عسر التخلص منه، على عسر التخلص منه. لذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير وفي الأوسط، وهو حديث حسن، أن أبا موسى قال رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول، يعني رجل من الناس، فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. بهذا يكون الاتقاء، بهذا يكون الاتقاء. نعم. ثم في هذا الأثر ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهو أن تقول والله وحياتك، إلى آخر هذه الألفاظ. هذه الألفاظ بارك الله فيكم المذكورة في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على ثلاثة أضرب، الألفاظ هنا على ثلاثة أضرب. الأول منها ما هو شرك، والضرب الثاني منها ما هو لفظ كامل صحيح يدل على التوحيد الخالص، يدل على التوحيد الخالص. والثالث منها ما هو من التوحيد وهو جائز لكنه دون سابقه، دون ماذا؟ سابقه، يعني دون الثاني. عرفنا كيف عرفنا هذه الأضرب الثلاثة؟ تأمل معي. الضرب الأول الذي قلنا إيش؟ ما هو شرك. من أين استنبطنا هذا؟ من قوله مثلا: والله وحياتك، وقوله مثلا: لولا كليبة فلان هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط، وضح، إلى آخره. فهذه ألفاظ شركية، هذه ألفاظ شركية، منها بارك الله فيكم أنه نسب أن عدم السرقة التي قد تقع عليه أو المضرة التي تقع عليه إنما هي بماذا؟ بوجود الكليبة، وجود كذا ووجود كذا، فهمت؟ فهنا نسب ذلك إلى غير الله تعالى. والمعلوم المتيقن والمعتقد عند أهل التوحيد أن المانع والنافع والضار هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحلف بغيره كما في قوله والله وحياتك يا فلان أو وحياتي إلى آخره. فمن ذلك يعني مما يدخل في هذا القسم كذلك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله، وهذا سيأتي إن شاء الله مبحثه. أما الضرب الثاني الذي قلنا ماذا؟ أنه من التوحيد لفظ صحيح كامل، وهو من التوحيد الخالص، نعم، هو أن يقول العبد لولا لطف الله لما حصل كذا، ولولا توفيق الله لما جرى كذا، واضح؟ فتنسب الفضل واللطف والعون لله تعالى. من أين استفدنا هذا؟ من أين استفدنا هذا؟ استفدنا هذا من قوله في الآخر لا تجعل فيها فلان، لا تجعل فيها إيش؟ فلان، يعني جردها لله تعالى بدون ذكر ماذا؟ فلان. الضرب الثالث والذي قلنا هو دون الثاني وهو جائز، قولك مثلا أو قول الرجل لولا الله ثم فلان، فتجعل ذكر فلان عقب ذكر الله تعالى وإنعامه وتفضله عليك، وتأتي فيه بثم لولا الله ثم فلان الدالة على التراخي. هذا مستفاد من قوله ماذا؟ ما شاء الله وشئت، ها، هذه الكلمة قال ومنها قول الرجل ما شاء الله إيش وشئت. هذه الكلمة بارك الله فيكم قد عدلها النبي صلى الله عليه وسلم لقائلها، أليس كذلك؟ فقال له إيش؟ قل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. إذن دل ذلك على جواز هذا اللفظ وأنه من التوحيد، لكن دون ذلك، دون سابقه. وأيضا هو مستفاد من قوله فلا لا تجعل فيها فلان أيضا، عرفتم؟ كل هذا مستنبط مما ذكر في هذا الأثر المبارك، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شك من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو، فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن عباس بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله: نعم. وقال ابن مسعود
حسب. ثم أورد الإمام المجدد رحمه الله قائلا: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا بارك الله فيكم نبه الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد أنه هكذا ورد يعني في كتاب الإمام، في كتاب التوحيد، هكذا ورد عن عمر، هكذا ورد عن عمر قال: وصوابه عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر، يعني أن هذا الحديث إنما هو من حديث عبد الله بن عمر لا من حديث عمر. وهذا الحديث كما ذكر رواه الإمام الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، هو كذلك وعند غيرهم أيضا، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. من حلف بغير الله، من حلف عام، هذا اللفظ عام يشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء، الذكور والأحرار، أو الذكور والإناث، الأحرار والعبيد، الجن والإنس، الجن والإنس. الحلف بارك الله فيكم يمين، الحلف يمين وقسم بمعظم، الحلف يمين وقسم بمعظم. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول سبحانه: يحلفون بالله ما قالوا، في آيات كثيرة. وتؤكد اليمين بأحد أحرف القسم الثلاثة، بأحد أحرف القسم الثلاثة: الواو والباء والتاء. ومن المتقرر عند أهل الحق أنه لا يجوز الحلف بغير الله إجماعا، لا يجوز الحلف بغير الله إجماعا، كما قرر هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله. ويدل على الإجماع الآيات التي تقدمت أو بعض الذي تقدم، وحديث الباب وغيره مما جاء في معناه. إذن تحريم الحلف بغير الله دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وماذا؟ والإجماع. ومعلوم أن الحلف يدل على تعظيم المحلوف به، يدل على تعظيم المحلوف به، لذا لا يجوز الحلف إلا بمن؟ بالله العلي العظيم جل جلاله. ولهذا جاء الوعيد في هذا الحديث أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، يعني كفر أو شرك ماذا؟ لفظي، كفر أصغر أو شرك أصغر. وليس معنى هذا التهوين كما مر، لا، الأمر عظيم وخطير، فهو من أكبر الكبائر، لكن قد ينتقل بصاحبه من الأصغر إلى الأكبر إن صاحبه ماذا؟ اعتقاد. فكونك دائما والنبي وحياتك وما أدري من، هذه تجري على لسانك دائما، دليل على ماذا؟ يخشى على صاحبه أنه يعظم كثرة من يحلف به، فيخشى على صاحبه. الأمر جد خطير بارك الله فيكم. لذا لا يجوز الحلف إلا بالله جل جلاله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح رحمه الله: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغرا، كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به،
كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثاناً والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دون الله في الدار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
نعم. ثم أورد رحمه الله أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا الأثر أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير، وهو أثر صحيح، وله طريق أخرى أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف. وذكر الحافظ المنذري أن رواته رواة الصحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وهو كذلك. وذكر قال الشارح: من المعلوم أن الحلف بغير الله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغرا، كما تقدم بيان ذلك. نقل الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد كلاما عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مفيد يبين لك المعنى من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا ليس من عبد الله بن مسعود، هذا ليس تسويغا منه بماذا؟ بجواز أو بأن يحلف أو بأن الحلف بغير الله، أن الحلف بالله كاذبا سائغ، لا يدل هذا على أنه يسوغ أن تحلف بالله كاذبا، إنما يريد لك أو أن يريد أن يبين لك عظيم جرم ماذا؟ الوقوع في الشرك. فكما أن الحلف بالله كاذبا جريمة ومنكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، مسقط للعدالة، فكذلك فإن أمر الشرك هو أعظم من ذلك وأقبح من ذلك وأشنع من ذلك. إذن لا تفهم من هذا أنه يسوغ لك هذا، ها، أو يسوي بين، لا لا هذا ولا ذاك. الفهم الصحيح هو هذا. نقل أقول عن الإمام شيخ الإسلام أن ابن تيمية رحمه الله قال: إنما رجح ابن مسعود الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك. وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله، يعني حلف بغير الله ولو كان ماذا؟ صادقا، قال فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. قال ذكره شيخ الإسلام هكذا في ماذا؟ في التيسير. في ماذا؟ في التيسير. كلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى الكبرى في المجلد الخامس، الصحيفة 52 بعد 500، نعم. بمعنى هذا مختصرا، بمعنى هذا مختصرا، وأورد نحوا من ذلك أيضا العلامة ابن قاسم رحمه الله في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الأول منه، الصحيفة 81. إذن أمر الشرك عظيم، ولو حلف بغير الله صادقا وذاك حلف بالله كاذبا لا يستويان. ليس معنى هذا جواز الكذب، وليس معنى هذا أن الحلف بغير الله يرفع منزلة الصدق. الصدق رافع مرفوع بغير هذا، بغير هذا، والكذب مشين بغير هذا. لكن المراد المقارنة بمسألة الحلف. هذا حلف بالله فهو موحد معظم لله، ولكنه وقع في هذه الجريمة النكراء وهي الكذب. ذاك أشرك في اللفظ مع الله ولو كان في ذلك ماذا؟ صادقا في نفسه. ثم ذكر هذه البلوى التي يعني وقعت في كثير من الناس والعياذ بالله. قال فإن كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب الخلود من النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. هذا موجود ممن يتمرغ عند القبور وعند الأضرحة وعند المزارات، ويطلبها المدد ويطلبها الولد وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، من أنواع الشرك والكفر بالله جل وعز. قال وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلماذا يلجؤون إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى القباب وإلى المزارات وإلى الأشجار والأحجار والجان؟ والله قد نهاهم عن ذلك وأمرهم بدعائه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا مرضت فهو يشفين. استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وذكر آيات في ذلك في تعظيم هذا الأمر وتشنيعه. قال وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة. ما هو الذي بلغ به الأمة عليه الصلاة والسلام؟ بوجوب توحيد الله وإفراده بالعبادة، والحذر من ماذا؟ من الوقوع في ضد ذلك من الشرك ووسائله. قال وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق، كما تعلمون أن هذا جزء من قصيدة من؟ البصيري الصنهاجي الخرافي. وما أدراكم ما هذه القصيدة؟ قصيدة البردة التي يتبركون بها في هذا الشهر ها، ويقرؤونها ويتلونها ويحفظونها ها، ويتداولونها كأنها آيات تتلى. لا يحفظون بعضهم القرآن ولا يعرفون أركان الصلاة ولا غير ذلك من أركان الإسلام، ويحفظون هذه ماذا؟ هذه الأبيات وما فيها من هذه الشركيات والعظائم. انظر بارك الله فيك ماذا قال: فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة. لماذا بارك الله فيك؟ لأن كثيرا من هؤلاء أصحاب الموالد يتأكلون من ورائها ويتغذون من ورائها، فتدر عليهم ماذا؟ أموالا طائلة. أصحاب السدنة، سدنة ماذا؟ القبور والأضرحة وغير ذلك، يرغبون في هذا، يتمنون أن لو يتمكنوا من ماذا؟ من الجلوس عند في المسجد النبوي وأخذ ماذا؟ الضرائب وأخذ الأتاوات، ويعملون أنهم سدنة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خابوا وخسروا. وراجعوا كما ذكرت غير مرة كتاب مرآة الحرمين، كتاب مرآة الحرمين لرفعة باشا قائد المحمل المصري آنذاك، كيف يصف أمرها المحمل عندما كان يحملون في ذلك ماذا؟ كسوة الماء يعني كسوة الكعبة المشرفة، ويأتون أيضا بكسوة للحجرة، ويأتون مع الحجاج وغير ذلك، ويحكي ما يحكيه في مجلدين كبيرين ضخمين ومصور. لو رجعتم إلى تلك الصور الموجودة لوجدتم كيف كان بقيع الغرقد ممتلئا بالقباب والأضرحة والسدنة، وهنا سيد الشهداء مصور وله صورة، قال هذا قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، قبة ضخمة كبيرة، قال وبجواره سدنة الضريح. فعندما جاءت دولة التوحيد أزالت مظاهر الشرك هذه، قطع دابر القوم الذين ظلموا، الذين كانوا يتأكلون بهذه الشركيات وهذه البدع. فلو جاءهم سائل: يجوز أن أدعو حمزة بن عبد المطلب ها وأستغيث؟ نعم يجوز، كيف؟ لازم ما ندعوهم إلا ليقربون إلى الله إيش؟ زلفى. وهذا هو، ادعوهم، هذول الصالحين الأولياء. وهكذا بارك الله فيكم، ولهذا يسوقون ويسوغون ويتبجحون في كل مكان أنهم يحتفلون بالمولد النبوي. أما احتفلوا أمس وقبل أمس ولا اليوم ولا كذا؟ لهم أيام عيد عندهم في بعض البلدان، أوليس ذلك كذلك بارك الله فيكم؟ يفعلون مظاهر الشرك بأنواعها وطلب الغوث منه عليه الصلاة والسلام والمدد. ومن هذه الأبيات كما قال قائلهم: سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع. إذا هذا حتى هذه الدرجة يرى ما حواه الضمير ويسمع كمان. ثم يأتي بعض المتحذلقة ممن ينتسب إلى العلم زورا، فعندما يقال له هذه أبيات شركية، لا يوجد موحد يعرف معنى التوحيد الخالص لله رب العالمين الذي جاءت به النصوص الشرعية في الوحيين وقرره أصحابه صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، نعم وصار عليه أئمة الدين والملة، لا يوجد شخص عرف هذه حقيقة التوحيد يقول أن هذه الأبيات لا شيء فيها أو يسوق لها أو يخرج لها، لا يخرج لها ولا يلتمس لها المعاذير إلا رجل في قلبه دخن كثير وكثير وفيه غبش كبير وكثير في باب التوحيد. يأتي هذا المتحذلق فيقول: يا أخي اتقوا الله، لا تتكلموا في العلماء، أمن قال لك أنه منهم أصلا؟ حتى ولو كان يعرف العلم، أشرك بالله تعالى خرج من جادة العلماء أهل السبيل والسنة وفارق الهدي واتبع غير سبيل المؤمنين. يقول اتقوا الله لا تتكلموا في هذا العلم، هذه الشماعة التي يعلقون عليها دائما هذه ماذا؟ الأطروحات. ثم يا أخي التمس له العذر بما أن لها محملا تحمل، أحسن أحملها على أحسن المحامل. ما شاء الله، أجهل أئمة العلم والسنة ذلك وعلمته أنت؟ معنى هذا أن من آخذه في هذه الشركيات وعلى هذه الشركيات طعن في العلماء وما أحسن الظن، وليس ذلك كذلك؟ هذا كله من باب إذابة هذه العقيدة وهذا النقاء، فيحاربونك بعد ذلك إذا ما استطاعوا من هذا السبيل، جاءوا إلى السب والشتم والتحذير: أنت وهابي، أنت لا تحب رسول الله، أنت كذا، أنت كذا، أوليس ذلك كذلك؟ هكذا يفعلون. قال لي طالب قديما في دورة لما ذهبنا إلى بلاد أندونيسيا في عام 1418، وصادف أننا جئنا قبيل المولد وفي الدورة للجامعة، ومن ضمن هذا المهم جرى الكلام، فقال الطالب قال لي: يا شيخ، يعني هذه المولد شيخي يقول ليس بدعة. قلت: ممتاز، طيب لماذا؟ قال: لأنه يقول أن هذا من العادات ليس من العبادات. طب هذه واحدة. ثم قال: وأن الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب جيد، خلاص خلاص. قلت: يا أخي، أولا أقول لك بارك الله فيك، هذه الآية لا تتناسب مع ما تقرر، هذا انفكاك الجهة. لن أتكلم معك ما المراد بقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، وأن المراد بها الحج، ها؟ لكن نحن نقول: هب أنها آية، لكن هذا تريد تنزيلها على أنها عادة وليس عبادة. من يعظم شعائر الله، شعائر الله عادات ولا عبادات؟ لا يمكن أن تكون شعائر الله إلا عبادات، لا يمكن أن تكون عادات، فهذا يقال له انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. هذا واحد. اثنين، تقول عادة وليس عبادة، جيد، لماذا تلومون من لا يقيم المولد؟ عادة، تلبس أنت الشماغ، يلبس هذا أبيض، هذا يلبس الأحمر، يلبس الثوب أبيض، يلبس لو ثاني، عادة، ما يتعبد لله بشيء. لا شك أن الأبيض أن النبي هدى إليه وأرشد إليه، نعم. فكون الإنسان يأخذ هذه الأمور على هذا النحو لا حرج فيه، لكن أنكر عليك، هنا قضية لازم نقف عندها. مما يدل على أن هذا الكلام غير صحيح: أنتم تنكرون على من لا يقيم، أليس كذلك؟ قال: نعم. طيب، ما تنكرون فقط، بل تتهمونه بأنه وهابي. ما معنى وهابي عندكم؟ يعني لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يقيم المولد. طيب، الذي لا يحب رسول الله خلافك معه عادة ولا عبادة؟ خلاف عبادة، ما هو عبادة بس، الخلاف الذي لا، الرجل الذي لا، الشخص الذي لا يحب رسول الله ليس مسلما، فأنتم بهذا شيئا فشيئا تخرجونه من الملة كمان. إذن عرفت أن شيخك هذا ما صدقك، وكذلك يفعلون. إذن ينتقلون بعد هذا إلى هذا، إلى الشتم والسب والتحذير. أما تذكرون مؤتمر الشيشان؟ اجتمع فيه كل المفترقين والمفارقين والمتآمرين على السنة المحضة، رأيتم؟ وكذلك صار قريبا هذا المؤتمر الذي اجتمع فيه جماعات الخوان المسلمين وأفراخهم، قريبا جرى مؤتمرا عاما. أنا سألني بعض الإخوة، قلت هذا مؤتمر المتآمرين، هذا خلاصته، سموه مؤتمر الأمة. لا، هذا مؤتمر المتآمرين على الأمة وعقيدتها، فهمتم؟ بارك الله فيكم. فإذن عرفنا خطورة هذا الذي يسري في جسد الناس شيئا فشيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كم لنا؟ خلاص نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله اللقاء القادم، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.